فقال رحمه الله تعالى: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. وعلى المؤمن أن يعتقد هذا، وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وإياي فاتقون. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ومدح أهل الخوف فقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، إلى قوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق. قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. قال الحسن رضي الله عنه: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. انتهى. وقد قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه الطاعات. فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى.
الرجاء هو تعلق القلب برحمة الله، والخوف وجل القلب من عذاب الله. وهنا طائفتان منحرفتان: طائفة المرجئة غلبوا جانب الرجاء وقالوا: لا تغفر الذنوب، ومهما كثرت المعاصي فإنه لا يضر ما دام أن الإنسان مؤمن، لا يضر عندهم ذنب. هؤلاء غلبوا جانب الرجاء. والطائفة الثانية غلبوا جانب الخوف ويسمون الوعيدية، وهم الخوارج والمعتزلة الذين يخلدون أصحاب الكبائر في النار ولا يجعلون لهم توبة، ويعني لا يجعلونهم مخلدين في النار، ويقولون إنهم قد لا يوفقون للتوبة، وأنهم لا يخرجون من النار. فهؤلاء غلبوا جانب الخوف. وأما أهل السنة فيأمرون بالجمع بين الخوف والرجاء، أن يكون الإنسان جامعا بين الخوف والرجاء. فمن العلماء من يقول: عليك أن تسوي بينهما. ورأيت وقرأت لبعضهم أنه مثل المحبة والخوف والرجاء بطائر فقال: المحبة رأس الطائر، والخوف والرجاء جناحاه جناحاه، فإذا قطع رأسه مات، وإذا قطع أحد جناحيه تحسر، وإذا كمل الجناحان والرأس تم الطيران. وهكذا تكون المحبة حاملة للإنسان على العبادات، ويكون الجناح الأول هو الرجاء، يبرد قلبه عن الخوف، يبرد قلبه عن اليأس وعن القنوط، ويعلق قلبه برحمة ربه. والجانب الآخر الذي هو الخوف والجناح الثاني يكون مبعدا له عن الآثام، مبعدا له عن المعاصي وعن الذنوب وعن الإصرار عليها، فإذا تذكر سعة رحمة الله ومغفرته وفضله وجوده وإحسانه ومحبته للسعيدين من عباده ومغفرته للذنوب جميعا برد قلبه ورجى رحمة ربه. وإذا قرأ الآيات التي هي الخوف والعقاب والألم والغضب والنار وشديد البطش ونحو ذلك فجأ عن المعاصي وابتعد عنها وتاب وأقلع وحذر من عقوبتها، فهو دائما يقرأ هذه وهذه. ولعل هذا هو السبب في أن الله دائما يذكر الخوف والرجاء، أو يذكر آيات تدل على هذا وهذا مقترنة، مثل قول الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالآية الأولى فيها الرحمة حتى لا يغلب على العاصي اليائس، والآية الثانية فيها الخوف حتى لا يغلب على القاسي التساهل، قاسي القلب ونحوه، التساهل بالمعاصي ونحوها. فخوفه يحمله على البعد عن السيئات، ورجاؤه يحمله على الإكثار من التوبة رجاء أن تقبل حسناته وأن تظهر سيئاته. ومثله قول الله تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. هذه الأولى في الرحمة ذو مغفرة للناس على ظلمهم لشديد العقاب، يعني فلا تيأس من الرحمة ولا تقنط منها، ولكن لا تتساهل بالمعصية، لأن الله شديد العقاب. ومن الآية التي استشهد بها عمر رضي الله عنه كما سمعنا لما بلغه أن قدامة بن مظعون قد يئس وانقطع رجاؤه وظن أنه ليس له توبة، فكتب إليه بهذه الآية في أول سورة غافر، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. جمع الله بين الأمرين المغفرة والعقاب. فقال له عمر: لا أدري أي ذنبك أعظم، شربك الخمر أولا أو يأتك من روح الله. الله تعالى يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فأنت إذا يئست فقد بلغت هذه الرتبة. فالإنسان بين هذه المرتبتين، بين اليأس وبين الأمن، فلا يكون آيسا ولا يكون آمنا. الأمن هو أن يكثر من الذنوب وكأنه أعمى. والله تعالى يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإذا المسلم يكون جامعا بين الأمرين، بين الخوف بحيث لا يعصي، وبين الأمن بحيث لا ييأس. الأمن الذي لا يوصله إلى مثلا التهاون بالمعاصي، يكون آمنا ولكن ليس آمنا من مكر الله، ولكن مؤمنا بفضل الله، ويكون راجيا لرحمة الله. الذين وقعوا في ذنوب كبائر ومعاصي من زنا ومن سرقة ومن قتل ومن معاصي وفواحش، كثير منهم إذا نصحته يقول: أنا قد عملت كذا وكذا، وقد شربت الخمور، وقد تركت الصلوات مدة طويلة، وقد قسى قلبي، وقد فعلت وفعلت، أنا لا تقبل توبتي ولا تأمن الرحمة، أنا مقبل على العذاب، أنا من أهل النار كائنا ما كان. فهذا ما قصدته، هذا من الذين قال الله فيهم: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا هو القنوط، وهو قطع الرجاء، كأنه يقول: ما دمت قد فعلت الذنوب والكبائر هذه ما تعمل الرحمة، ولا تصلني ولا يصلني العفو، ولا تبلغني رحمة الله، أنا مقدم على النار، أنا آيس من الرحمة، ونحو ذلك. يقوله بلسانه، الله أعلم بما في قلبه. ولعل السبب أنه ألف المعاصي وشد ونشأ عليها وصعب عليه تركها، فلأجل ذلك واعتذر بهذا العذر الذي هو أشد من الفعل. فهؤلاء لا شك أنهم قد وصلوا إلى هذه الردة الخطرة، وهي اليأس والقنوط أو التساهل بالمعاصي والتساهل بعذاب الله والإقدام على الذنب على النار، مقدمين على النار، جاهزين بأنهم أهل النار. وأما القسم الثاني فإنك تجدهم يكثرون من المعاصي ويكبون عليها، وإذا نصحتهم تألقوا بالرحمة فقالوا: رحمة الله واسعة، الله يغفر الذنوب جميعا، الله وسعت رحمته كل شيء، الله غفور رحيم، ويتألقون بالرحمة. هؤلاء آمنون دخلوا في قول الله: ومن يأمن مكر أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وتجد أحدهم يترك العبادات ويقترف المحرمات ويكثر من السيئات ولا يهاد الإقدام عليها ويتعلق بالرحمة. فمثل هذا، هذه على طريقة المرجئة الذين يقولون لا يضطوا مع الإيمان ذنب، ويقول أحدهم: فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. لا شك أن مثل هذا قد أمن مكر الله وتهاون بعقوبة الله. نقول له: لا تأمن أن يأتيك الأجل وأنت على هذا التفريق متساهل بحدود الله وبحقوقه. لا تأمن أن هذه المعاصي تطمس قلبك وتقسيه وتحول بينه وبين المعرفة وتحول بينه وبين التلذذ بالطاعة فتبقى طريدا فريدا والعياذ بالله. إذا أتاك الأجل وأنت على هذه الذنوب مصرا عليها فماذا تكون حيلتك؟ هل لك استطاعة على الصبر على النار؟ هل تصبر على عذاب الله ولو لحظة على النار؟ حتى نار الدنيا لو عذبت بها ماذا يكون صبرك في نار الدنيا فكيف بنار الآخرة؟ تذكر أنه قد يعذبك حيث اتهمت بحقوقه وبحدوده وأقدمت على هذه المعاصي وتهاونت بنظر الله عز وجل وتهاونت بعقابه، فلا تأمن أن يعاقبك على هذا ولو كنت موحدا ولو كنت مؤمنا ونحو ذلك. لا تتهاون بحدود الله ولا بعقابه. وبكل حال فقد ظهر لنا ذم هاتين الطريقتين، طريقة المرجعة الذين يبيحون المعاصي ويكثرون منها ويحلونها ويغلبون جانب الرجاء، وطريقة الخوارج والمعتزلة الذين يكثرون بالذنوب ويحرمون العاصي من المغفرة في الآخرة ونحو ذلك. الطريقة الوسط بينهما هي أن يكون المسلم خائفا رجيا كما جمع الله بينهما في هذه الآية التي في سورة الإسراء، ويقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يرجون يخافون، فجمعوا بين رجاء الرحمة حتى تبرد قلوبهم من اليائس وخوف العذاب حتى لا يأمنوا من مكر الله، حتى يحملهم الرجاء على إحسان الظن بالله ويحملهم الخوف على الحذر من سخط الله وعلى البعد عن معاصيه من صغائر وكبائر وعلى الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله. هذا وجه الجمع بين الخوف والرجاء، والذي فيه مخالفة الطائفتين، طائفة الوعيدية من المعتزلة ونحوهم وطائفة المرجعة من الجهمية ونحوهم. الوسط بينهما طريقة أهل السنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من عقيدة المسلمين الخوف والرجاء، الخوف من عذاب الله والرجاء لرحمة الله، ونتيجة هذا أن الإنسان لا يأمن من عذاب الله ومن مكره ولا ييأس من روح الله ولا يقنط من رحمته، بل يجمع بينهما ويكون ذلك في نفسه وكذلك في غيره. ففي نفسه يخاف، يقول: إنني مذنب وإنني مقصر، وأخاف على نفسي من عذاب الله وأخاف من نقصه، ولكن لا يحمله هذا الخوف
على القنوط، بل يضيف إلى الخوف الرجاء. وقد ذكر العلماء أنه في حالة الصحة يغلب جانب الخوف حتى يدفعه إلى استقلال أعماله فيستكثر ويتوب. وأن عند الاحتضار وفي حالة المرض فالأولى أن يغلب جانب الرجاء. ورد في حديث: لا يموت أحدكم إلا وهو يحس ربه. رجاء أنه إذا مات وهو على تلك الحال يتلافاه برحمته ويصدق عليه الحديث: أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فإذا مات وهو على ذلك رجي له أن يؤمه الله تعالى برحمته. هذا بالنسبة إلى الإنسان في نفسه، يكون خائفا راجيا، يحمله الخوف على أن يحتقر أعماله، ويحمله الرجاء على أن يعلق قلبه بربه وعلى أن لا ينقطع رجاؤه ولا يقنط من رحمته. كذلك في حق غيره، في حق غيرك أيضا تخاف عليه وترجو له، فتقول: فلان توفي وهو على الإسلام، نخاف عليه من العذاب ونرجو له الثواب، أو نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. فالمحسنون الذين يظهر من أعمالهم الصالحة أنهم من أهل الخير ترجو لهم الثواب وترجو لهم الجنة وترجو لهم المغفرة، وتأمل أن يكونوا من أهل الخير وأن يكونوا من أهل الطوائية وأن يحظوا بالثواب. والمسيئون الذين ماتوا وهم على إساءة، أو كذلك باقون وهم على إساءتهم وعلى سيئاتهم، تقول: أخشى على أحدهم، نخشى عليهم أن يقعوا في العذاب أو أن يدركهم عذاب الله ونقمته. ذكر ذلك العلماء حتى في كتب الأحكام في آخر الجنائز من كتب الفقهاء، يقولون: نرجو للمسلمين الذين ماتوا وهم من أهل الإيمان والإحسان، نرجو لهم ولكن لا نجزم لهم بأنهم من أهل الجنة، ولكن نرجو ونغلب الرجاء ونخاف على المسيئين الذين ماتوا وهم مصرون على بعض السيئات، أو من أهل الإساءة ومن أهل التقصير في الأعمال نخاف عليهم، ولكن لا نجزم لهم بالنار ولا نجزم لهم بدخول العذاب، وإنما نخشى عليهم. وأما الذين قد ستروا أنفسهم ولم يظهر لنا منهم هذا وهذا، ولكنهم في الظاهر مسلمون ومن أهل السنة ومن أهل الخير، فهؤلاء لا يجوز أن نظن بهم ظنا سيئا، بل يستحب أن يظن بهم الظن الحسن، يستحب أن يحسن الظن بالمسلم الذي ظاهره الإسلام ولم يبدو لنا منه ما يوجب سوء الظن، فنقول نحسن الظن به ونرجو له الخير في حياته وبعد مماته. وقد ذكرنا في الدرس الماضي والدروس الماضية أن المسلم يجمع بينهما بين الخوف والرجاء، والأدلة على ذلك مرت بنا. الأدلة التي فيها أن الإنسان دائما يكون خائفا راجيا منها أن الله كلما ذكر الجنة ذكر النار، كلما ذكر عذابه ذكر ثوابه، مثل قوله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، آيتان متتابعتان، ذكر النعيم حتى يرجو المسلم ويدفعه الرجاء على الطلب، ذكر بعده الجحيم حتى يخشى وحتى يخاف ويدفعه الخوف على الابتعاد عن أسباب دخول الجحيم. وهكذا في الكثير من الصور، كلما ذكر الله أهل الجنة ذكر أهل النار أو العكس، مثل قوله إن جهنم كانت مرصادا، قال بعد ذلك إن للمتقين مفازا، ومثل قوله فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، قال بعد ذلك وأما من آمن واتقى. كثيرا ما يذكر الله تعالى ثواب هؤلاء وعقاب هؤلاء ليكون المؤمن خائفا راضيا، سواء في نفسه او في بني جنسه. والخوف يتعلق بالخوف من بطش الله وعذابه، وهو اذا قيل خف الله الا تخاف الله، قد تقول كيف اخافه، يقال تخاف من ان يغضب، تخاف من ان يعاقب، تخاف من ان يبتس بك، فانه شديد العقاب لمن عصاه ولمن خرج عن طاعته. قد يتعلق الخوف بالعذاب، فيقال أما تخاف العذاب، أما تخاف النار، أما تخاف عقاب الله. قد يتعلق الخوف بالأهوال، فيقال مثلا أما تخاف أهوال القيامة، أما تخاف هول المطلع. الكل مجمعها واحد، إذا قيل خف الله وخف النار وخف هول المطلع، النتيجة واحدة، وهي أن من خاف فإنه يهتم لما خاف منه ويبتعد عنه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للخوف بالخوف الحسي في الدنيا، في حديث عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من خاف ابلج، ومن ابلج بلغ المنزل. الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. وما هذا قلنا انه مثل حسي، يعني ان الخوف قد يكون في الدنيا خوفا حسيا. وذلك مثلا انسان سافر وحده على قدميه وضرب طريقا بعيدا، وهذا الطريق فيه مخاوف، فيه قطاع طريق من يسمى بالحرامية، وفيه جبال،
وفيه هوان وهو وحده وليس معه أسلحة يدفع بها هؤلاء القطاع ولا ما يتقوى بها، فماذا يفعل؟ لا شك أنه في حالة سيره يكون حذرا راية الحذر، ولا شك أنه يسير في الوقت الذي يهجأ الناس فيه الذي يغفلون فيه، يتحين الوقت الذي يكون أهل قطاع الطريق مثلا غافلين أو نائمين أو مستغلين بحاجاتهم أو نحو ذلك. فلذلك قال: من خاف أدلج. الدرجة هي السير بالليل، ومن أدلج بلغ المنزل، لأن إنسان سار كل يعني الطريق مثلا قديما كان يقطع على الأرجل على الرواحل في أيام، فإنسانا خائف في الطريق ولكنه يسير في وسط الليل 5 ساعات أو 10 ساعات في غفلة الناس، إذا جاء النهار كمن واختفى حتى يظلم الليل عليه حتى لا يتعرض له أحد، يمضي عليه يوماً ثلاثة أيام إذا هو قد تقطع هذه المسافة حتى يبلغ منزله الذي كتبه، من أدلج بلغ المنزل. فنقول كذلك أيضاً: من خاف من الله تعالى فإنه يهرب من أسباب عذابه. من خاف هرب، من خاف من النار هرب منها، من خاف من عذاب الله هرب من أسبابه، كما أن من رجا شيئا طلبه. الرجاء الصادق له علامة وهي صدق الطلب وصدق المواصلة. فإذا قلت لإنسان: أما ترجو ربك؟ فيقول: أنا أرجوه. ألا ترجو رحمة الله؟ ألا ترجو هوانه وجنته؟ فيقول: بلى أنا راجيه. لا بد أن تقول له: أين علامة الرجاء؟ علامة صدق الرجاء هو الطلب. من رجا شيئا طلبه. إذا كنت ترجو الجنة فلا بد أن تبذل لها ثمنا، وثمنها هو الحسنات والأعمال الصالحة. فأما من يقول: أنا أرجو ثواب الله وأرجو رحمة الله وأرجو جنته ولكنه لا يقدم لها ثمنا، فإنها لا تحصل له هذه الجنة، فهي غالية ليست رخيصة، ولا بد لها من ثمن. يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. كذلك نقول لمن يقول: إني أخاف النار. يقول له: أما تخاف النار؟ فقال: بلى أخاف النار. نقول أيضا: أين علامة الخوف؟ لا بد للخوف من علامة، وعلامة ذلك أن تهرب من أسباب دخولها وهي السيئات وتبتعد عنها. فإذا ابتعدت عن السيئات وتركت المخالفات ولازمت الطاعات ثم الملازمة، صدق عليك أنك من أهل الخائف، من الخائفين حقا. فأما أن تقول: أنا خائف من العذاب، وأنت تجرهم الذنوب وتكثر من السيئات ومع ذلك لا تخاف من عاقبتها، إذا لست بصادق. تذكر مثلا أن الجنة قد أخرج منها أبونا آدم بذنب واحد، قال بعض السلف: آدم أخرج من الجنة بذنب واحد، وأنتم تعملون الذنوب وتكثرون منها وترجون بها دخول الجنة. وقال في ذلك بعضهم: يا ناظرا يرمو بعين يراقب ومشاهدا للأمر غير مشاهد، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درجة الإيمان بها وفوز العدد، ونسيت أن الله أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد. نستغفر الله أن نقول ما لا نفع. لا شك أن الخوف قليل في قلوبنا، وكذلك الرجاء غير محقق في صدورنا، ولكن لعل ولعل إن شاء الله. الآن نحب أن نسمع المتن الذي قد سبق قراءته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه الصفات. فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى، شرعه وقدرته وثوابه وكرامته. ولو أن رجلا له عروي وأمن يعود عليه من مغلها ما ينفعه، فأهملها ولم يحرسها ولم يدمرها، ورجاء أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حرف وزر وتعاهد لرب، لعده الناس من أسفه الناس كذا لو جال كذا لو رجا، وحسن ظنه أن يجيء ولد من غير جماع، أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام، وأمثال ذلك. فكذلك من حسن ظنه وقوي رجا من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات الأولى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا: أحدها محبة ما يرجوه، الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. فأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر. فكل راج خائف والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك لا ترجى له المغفرة، لأن الله نفى عنه المغفرة وما سواه من الذنوب في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وفي معجم الطبراني: الدواوين عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله، ثم قرأ: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد بعضهم بعضا، وديوان لا يعذب الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون، ولكن ثم أمر ينبغي التفصل له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف، والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب وهو قدر زائد على مجرد الإنسان، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره.
يسمعنا أن الرجاء هو محبة الشيء وطلبه وترك أضداده، أو ترك ما يعوق عنه، ومتعلقه قد يتعلق بالله تعالى وقد يتعلق بثوابه وقد يتعلق ببعض خلقه. فيقال مثلا أنت ترجو ربك، ويقال هذا يرجو رحمة الله، ويقال هذا يرجو الجنة. الرجاء معروف أنه محبته والأمل في أن يحصل له. سمعنا أنه لا بد لمن رجع أن يعمل، وضرب الشارح لذلك أمثلة. قال: لو كان إنسانا له أرض وأهملها، وقال: أنا أرجو أن يكون لها غلة، أن يكون فيها ثمرة، أن يكون لها قدرة، مثل الذي حرث أرضه أو غرسها أو بنى فيها، فهل يكون هذا محقا؟ يقول الشارح: يعدها الناس سفيها، كيف ترجوها وقد أهملتها؟ إذا كنت ترجو منها أثرا، إذا كنت ترجو منها غلة، فلا بد أن تفعل السبب الذي تحصل منه الغلة، وهو الحرص والسقي والغرس والإخلاح أو البناء والحفر وما أشبه ذلك. والأمثلة الأخرى أيضا واضحة. يقول مثلا: كيف يرجو الإنسان الولد وهو لم يتزوج مثلا؟ أو نقول في الأشياء المحسوسة: كيف يرجو الشبع وهو لم يتناول طعاما، أو الري وهو لم يشرب شرابا يدفع به الظمأ، أو الرزق وهو لم يطلب ويفعل أسبابه؟ فهكذا الذي يرجو الطعام يفعل أسبابها، والذي يرجو الجنة يبذل ثمنها، والذي يرجو رحمة الله تعالى ويرجو ثوابه يقدم له سببا يحصل به على ما رجع. هذا ما يتعلق بالرجاء. والمؤلف الماتم ذكر الخوف والرجاء، وأن الخوف على من فعل كبيرة، نخاف على أهل الكبائر، يعني أخاف عليهم إذا ماتوا وهم على كبائرهم. وكذلك يخاف الإنسان من عقاب الله إذا كان قد فعل ذنبا، وهذا الخوف يحمله على ترك ذلك الذنب سواء كان كبيرا أو صغيرا. ومعلوم أن الخوف هو الوجل والفزع الذي يحمله على أن يترك هذا الذنب ويتوب منه ويقلع عنه ولا يعود إليه، فإذا كان كذلك فهو خوف صادق. والذنوب التي تسبب العذاب قد تكون
ذنوبا توجب العذاب في الشرك أو تسببه ولا توجبه كما دون الشرك. الذي دون الشرك هو الذنوب التي إما صغائر وإما كبائر. والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، وذلك لأن من تهاون بذنب ولو كان صغيرا وأصر واستمر عليه دل إصراره وتهاونه به على احتقاره للذنوب، ومن احتقر الذنوب أصبحت في نفسه عظيمة، وبكونها تصبح عظيمة لا يبقى لقلها في قلبه قدر، فيتهاون بالذنوب ويكثر من العمل لها مثلا أو فعلها فيقع فيها وتتراكم عليه وتهلكه كما ورد ذلك في الأحاديث. وليس المقام يستدعي تسجيل الذنوب والتوسع فيها. سمعنا أيضا كلاما عن أكبر الذنوب وأكبر الكبائر وهو الشرك، وأنه يوجب دخول النار، لأن الله ذكر أنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. والحديث الذي سمعنا أيضا فيه أن الشرك لا يغفر، فيجعل الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر وهو الشرك، صاحبه لا بد أن يدخل النار بقدر شركه إن كان أصغر، أو يخلد فيها إن كان أكبر، وديوانا لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه، تقصيره لحقوق نفسه هذا يغفره الله ولا يحاسب العبد عليه، وديوانا لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد فيما بينهم، القصاص لا محالة. إذا كان الإنسان عنده مظالم للخلق فلا بد أن تستوفى هذه المظالم في الدار الآخرة. والشاهد منه ذكر الظلم الذي هو أكبر الظلم وهو الكفر والشرك، فإن الله سمى الشرك ظلما، إن الشرك لظلم عظيم، وسمى الكفر ظلما بقوله والكافرون هم الظالمون، وذلك لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فالكافر وضع الإيمان في غير موضعه، والمشرك وضع العبادة في غير موضعها، فأصبح لذلك ظالما، بل هو أعلى أنواع الظلم.
قد مر بنا ما يتعلق بالخوف والرجاء، أن نخاف على المذنبين ونرجو للمحسنين، ونخاف من عذاب الله ونرجو ثوابه، وأن المسلم يجمع بين الخوف والرجاء. فمن أسباب الخوف تذكر عظمة الله عز وجل وهيبته وكبريائه، وهو أهل أن يخاف حق الخوف. ومن أسباب الخوف تذكر العذاب الدنيوي وما أحل الله بالعصاة وما أوقع بهم من المثلات، وذلك يسبب أن يخاف العباد من عذاب الله العاجل الذي أنزله بمن كفر وعتى وبغى وتكبر. ومن أسباب الخوف الدافعة له أو الداعية إليه تذكر عذاب الآخرة، وأن عذاب النار شديد، وأن هول المطلع شديد، وأن عذاب الله في الآخرة أشد وأبقى، وذلك يدفع الإنسان على أن يخاف أشد الخوف. وقد
مدح الله الذين يخافونه ويخشونه، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الذين يخشونه حتى خشيته هم العارفون به، العالمون بأمره ونهيه، والعالمون بعقوبته وشدة بطشه. وقد أمر الله بأن نخشاه دون غيره في قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني، والخشية شدة الخوف. وكذلك أمرنا أن نخافه وأن لا نخاف غيره، وأخبرنا بأن الشيطان يخوفنا بأعدائنا. يقول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. الشيطان يخوف بأوليائه، يعني يعظم أولياءه في نفوس المؤمنين، ويذكر لهم أو يوقع في نفوسهم أن الكفار أهل قوة وأهل مجدة وأهل عدد وأهل معرفة وأهل ذخيرة وعندهم فاخشوهم وخافوهم. فعند ذلك يضعف خوف الله في قلب العبد، ويعظم خوف الإنسان خوفه من الإنسان. ولا شك أن هذا هو أعلى مقصد الشيطان، فلذلك قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. والأسباب التي تدفع إلى الخوف كثيرة، نكتفي منها بهذا. وأما الأسباب التي تدفع إلى الرجاء، كون الإنسان يرجو رحمة الله ويعلق قلبه برده ويثق بأنه سيعينه وينصره وأنه سينجيه من كيد عدوه، ويثق بأنه سبحانه أهل أن يرحم عبده وأن يتجاوز عن السيئات. الأسباب لذلك أيضا كثيرة، فمنها تذكر واسع الرحمة، أن من أسماء الله تعالى الرحمن الرحيم، وأنه وصف نفسه بأنه أرحم الراحمين، ومقتضى هذه الرحمة أن يرحمهم فيرجوه ويعلق آمالهم برحمته، ولا ييأسوا من فضله ومن عطائه. ومن الأسباب التي تدفع العبد إلى أن يرجوه وحده تذكر أنه سبحانه قد غفر للعباد المذنبين، وكفر عنهم السيئات، ومحى عنهم الزلات، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة، وهو واسع الفضل وواسع الرحمة، وقد خلق الرحمة 100 جزء أنزل منها جزءا يتراحم به العباد بينهم، ويوم القيامة يكمل 100 به فيرحم بها عباده. كل جزء منها طباق ما بين السماء والأرض. كذلك أيضا يتذكر أن الله تعالى يغفر الذنوب لمن استغفره، ويفرح بتوبة التائب، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويكمل على عباده إذا أكملوا إليه، ومن تقرب إليه شبرا تقرب منه ذراعا، وذلك كله دليل على أنه واسع الرحمة فيرجوه العباد. ومن الأسباب التي تدفع العبد إلى الرجاء تذكره مضاعفة الله للحسنات، فإنه يضاعفها بأضعاف كثيرة، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله كتب على نفسه الرحمة، وأنه كتب كتابا عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. فهذه بعض الأسباب التي لأجلها يجمع العبد بين الخوف والرجاء، فرجاؤه يكون حاملا له على تعلق قلبه بربه وفعل الطاعات التي يستأهل بها لأن ينال واسع الرحمة والثواب. وخوفه يدفعه إلى الهرب عن المحرمات وعن المعاصي حتى ينجو من أسباب العذاب. فإذا جمع بينهما بين الخوف والرجاء اعتدل أمره وأصبح بذلك من المؤمنين، فلا أمن ولا يأس. الأمن هو فعل المذنبين الذين يصرون على الذنوب ويأمنون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولا يأس، اليأس هو قطع الرجاء، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، بل الأمر بينهما. قد ذكرنا أنه يستحب في حال الصحة تغليب الخوف حتى يستقل حسناته فيكثر، يحتقر أعماله فيكثر من الحسنات. وفي حالة المرض يغلب جانب الرجاء حتى يفيد ويقدم على ربه وهو يحسن الظن به، وبذلك يعمل الحسنات ويهرب من السيئات.